والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، مع البخاري رحمه الله في باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والحديث السابع بعد الخمسين، بعد الخمسمائة وستة آلاف، 6507. قال: حدثنا حجاج، قال حدثنا همام، أو حدثنا همام يعني عن حجاج وروي عن همام. حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر يعني عند الاحتضار بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا الحديث اختصر أبو داود وغيره يعني مروي عن عائشة، لأن عائشة قالت: كلنا نحب الموت. يبقى عبادة بن الصامت قال هذا الحديث وسمعه منه أنس، وعائشة رضي الله عنها أيضا قالت هذا الحديث. فعن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، الحديث كله يبقى رواه سعد عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب من أحق لقاء الله لقاء الله أحب الله لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، يعني ليس كره الموت، وإلا ما في أحد يحب الموت. قال: ليس ذاك، أي ليس المراد بلقاء الله تعالى الموت، لأن الموت يكرهه كل إنسان بطبعه. نعم. أما عن ملاقاة الله تعالى، ورؤيته، فإن لقاء الله يكون بعد الموت ويكون يوم القيامة، اللقاء الحقيقي بعد الموت ويوم القيامة، ورؤيته سبحانه لا تكون إلا يوم القيامة. وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فذكر الحديث. قال: وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. وقال العبارة التي قالتها هي نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلا يطرف، وحشرج الصدر أي ترددت الروح في الصدر، واقشعر الجلد وتشنجت أي انقبضت، وهذه الأمور هي حالة المحتضر. المحتضر، قال الخطابي: اللقاء يقع على أوجه، منها المعاينة، اللقاء اللي هو مقابلة، ومنها البعث. البعث فقط يعد لقاء، لقول تعالى: الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بالبعث. ومنها اللقاء معناه الموت، فقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذن اللقاء هنا معناه الأجل. وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فلقاء الله المذكور في الحديث السابق غير الموت. إذن من أحب لقاء الله مش معناه أحب الموت. صحيح أن الموت يطلق على اللقاء، لكن الحديث هنا لا يقصد الموت، وإنما يقصد حسن الأجر عند لقاء الله في الآخرة. في الآخرة يعني الإنسان فينا لما يكون الآن بيحب لقاء الله، ليس أنه بيحب الموت، لأنه حتى لو مات لن يلقى الله، لن يلقى الله إلا يوم القيامة. يبقى معنى الحديث هنا إن لقاء الموت، إن لقاء الله ليس مقصودا به الموت، وإنما مقصود به لقاء الله حقا ورؤية الله حقا يوم القيامة، بدليل قوله في الرواية الأخرى: والموت دون لقاء الله. يبقى ليس الموت هو لقاء الله، بل الموت دون لقاء الله. لكن لما كان الموت و وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: ليس، أي المقصود بالحديث، ليس المقصود كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ما في حد يحب شدة الموت والاعتبار، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: ومما يبين ذلك، إذن حب لقاء الله معناه عدم التعلق بالدنيا، الإنسان يجعلها في يده ويعيشها باعتبارها دار ممر، وأمل دائما تعمير الآخرة. قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاقب قوما بحب الحياة، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، ليه؟ ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، فهؤلاء الذين لا يحبون لقاء الله وطمأنوا بها. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع، يعني عند الاعتذار، ويرى الملائكة المبشرات ساعتها يتمنى لقاء الله. وهذا معلوم، أنه لما نحمل جنازة وهي تبشر فهي تقول: عجلوا عجلوا، أو قدموني قدموني، وإذا كان الآخر تقول: يا ويلها أين يذهبون بها. فهي لا، فإذن هي الحالة التي تقع عند النزع، في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، لأن طبعا عند الغرغرة لا تقبل التوبة، حيث يكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه، فعندئذ يفرح لو كان معاله طيبا فيحب لقاء الله ساعتئذ، أو العكس والعياذ بالله. وفي الحديث أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيل، فمن كرهه كره الموت إيثار للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما، يبقى الموت يطلع بره، نحن نكره الموت، لكن لو نحب ما بعد الموت من حياة ونعيم، هذا هو نعم. أما كراهية تقول: لا أريد، لا أريد جنة وأريد أعيش في الدنيا ومطولا، هذا هو. فمن فعل ذلك كان مذموما، ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة، كأن يكون مقصرا في العمل ولم يستعد له بالأهبة، الاستعداد بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب، فهو معذور. يبقى في نوع معذور، هو نوع عنده ذنوب كثيرة جدا ونفسه أنه ما لا يموت الآن قبل أن يتدارك ويتوب ويدي الحقوق. نعم، لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يفعل ماذا؟ واحد مقصر وعنده ذنوب ولا يحب اللقاء الآن، فماذا يفعل هذا؟ يجب عليه ماذا؟ أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه، بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. وفي الحديث أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، أو أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد، أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت، لا يمكن رؤية الله أبدا في الحياة، أخذا من قوله: والموت دون لقاء الله. وقد ورد بأصرح من هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا في حديث طويل، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، يعني لن تروا حتى تموت، ثم يمضي الزمن وتأتي الساعة. طيب، أما ملاقاة الله ورؤيته يوم القيامة فهي ثابتة في أدلة كثيرة، قال الله في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى لقائك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده، لحديث الذي ذكرناه: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في غير ضراء مضرة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التمتع برؤية الله في غير ضراء، يعني مع الرضا، يقصد أنه مع رضا الله، لأن الضراء ربما كانت نافعة أجلا أو عاجلا، فلا يليق الاستعاذة منها. لذا قال ضراء إيه؟ مضرة، أو ضراء مضلة، أو فتنة مضلة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بأنها مضلة، لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية. يعني ممكن إنسان ضائع كده في الدنيا ثم يبتلى بهجوم الأعداء عليه، فلما يبتلى هو يتذكر والناس فكروا بالجهاد فينقلب حاله من ضائع إلى مجاهد. وانظروا إلى حال حمزة رضي الله عنه قبل أن يعتدي أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده قبل ذلك كان حمزة لا ليس مسلما ولا يهتم بهذه الأمور نهائيا، ثم تعصب لابن أخيه حمية ثم دخل الإيمان قلبه. فممكن فتنة تسبب، نعم، وكثير من الناس يفتنون في الدنيا فتسبب هذه الفتنة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهذا بهذا الاعتذار أو بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. يعني ليس كل فتنة نستعيذ بالله منه، وإنما نستعيذ بالله من الفتنة المضلة، الفتن المضلة. أما الفتن غير المضلة لا، هي الابتلاءات ما نستعيذ بالله منه، وإنما نلجأ إلى الله عز وجل ينجينا ونفوز فيها. والفتنة هي الامتحان والاختبار، وهذا الكلام كلام الشوكاني في نيل الأوطار. طيب، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويأتي في كتاب التوحيد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاء. فيتعين أن من في حديث الباب هنا شرطية، أن البعض قال ليست شرطية، هي شرطية، من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. هو قال ليست شرطية، الحقيقة أنها إيه؟ أنها شرطية. نعم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قال المازري: من قضى الله بموته لابد أن يموت، وإن كان كارها للقاء الله، كاره ولا محب كل سيموت، صح. ولو كره الله موته لما مات، ولو كره الله موت أحد لكره موت محمد صلى الله عليه وسلم. فيحتمل الحديث على كراهة الله سبحانه وتعالى لها لبعض العباد ممن هم كفار أو منافقون أو ممعنون في المعصية، وكره الله عز وجل معاصيهم هذه وفسقهم هذا. نعم، أما قوله إن لنكره الموت، وهو قوله لعائشة، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت في رواية سعد بن هشام: يا نبي الله، أكراهة الموت فكلنا نكره الموت. قالت هكذا: أكراهة الموت فكلنا نكره الموت. لكنه بين لها أنه الإنسان الذي يحب لقاء الله هو الذي يبشر برضوان الله وكرامته هكذا. وفي رواية: يبشر برحمة الله ورضوانه وجنته. وفي حديث حميد عن أنس: ولكن المؤمن إذا حضر، يعني الموت، جاءه البشير من الله، وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءه. فعلا يعني الإنسان طبعا لا ندري هذا غير، لكن حقيقة لو الإنسان بيحتضر وشاف ملائكة أمامه وتبشره بالجنة، لا شك أنه سيكون في غاية السعادة، ولا شك أنه لو خيروه يرجع للدنيا لن يرجع. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب عندئذ لقاء الله وأحب الله لقاءه. قوله: فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني مما ينتظره، أي بعد الموت، مما يستقبله بعد الموت. وقد وقعت المراجعة من عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت من بعض التابعين لها. وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هاني قال: سمعت أبا هريرة فذكر أصل الحديث، قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فذكره قال: وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر ذكرناها ولم يطرف وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت يعني تقبضت الجلود، فهذه حالة المحتضر. وكأن عائشة رضي الله عنها أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا، وعند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير. فيجي إنسان كده يقول لك ده كان سبحان الله ده حاله في الآخر، وانضبط خالص وواظب على الصلاة، كثير جدا رأيناه. ياما موجودة في الدنيا كثير جدا. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان إذا أحب الله عسله، يعسله والناس كلها تشعر بلذة وجوده، يتمنى طول عمره. يقول لك ده كان ده سبحان الله الآن هو ما شاء الله وليس فرد ولا ولا ولا، حتى يقال مات بخير ما كان. فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه للقاء الله، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه. قلت كان جزء آخر عمره يفعل كل هذه الأشياء، فحتى يقال مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي الحديث أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بخير. هو ليس دليل ولكن يستبشر به، يستأنس به، لأنه ممكن إنسان يعاني معاناة شديدة ولا يظهر على وجهه سرور، ليس صفرا. وكذا العكس. وفي أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت، لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت. يعني إنسان يحب لقاء الله من غير ما يتمنى الموت، كأن تكون المحبة حاصلة فلا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب لقاء الله سواء الموت تأخر أو تعد. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أصابه طاعون عمواس بدأ طبعا يحصل له بقى أن أجزاءه تسقط، الطاعون يفسد ربعه في أطرافه، ثم يقول: يا ربي والله إنك لتعلم أني أحبك. إذن كراهة الموت محمول على حالة الحياة المستمرة، أما عند الاحتضار والمعاينة ففعل الإنسان ساعتها يقول أتمنى الموت فعلا، فيقترن الموت هنا بحب لقاء الله. لكن طول ما الإنسان حي لا يقترن الموت بحب لقاء الله. وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيل، فمن كره الموت إيثارا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموم. واحد يقول لك لا أنا لا أريد أموت ولا أريد حور ولا أريد جنات، لا. ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مثلنا مقصرا في العمل ولم يستعد له بالأهبة فيتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله فهو معذور. لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكره بل يحب لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت. وغير النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وكلم فاطمة وبشرها رضي الله عنه رضي الله عنها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لقاء الله قبل الموت وحال الموت، حتى في حال الموت أحب لقاء الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الحديث الذي يليه، انتقل البخاري إلى الحديث الذي يليه، قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أي ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أي الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير من تابعيين كبار في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فالنبي أي نبي يرى مقعده من الجنة ثم يخير، هل تحب أن تطول بك الحياة أو أن تقبض؟ وده معروف وحصل لموسى صلى الله عليه وسلم، وقال يعني تطمع في أن يبقى، فقال له ضع يدك على ظهر ثور، حديث معروف. إذن أي نبي يرى مقعده. فلما نزل به أي بمن محمد صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الاحتضار ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة، ساعة يعني وقتا، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني اللهم أسألك أن أكون مع الرفيق الأعلى. ومن أسماء الله الرفيق ومن أسماء الله الأعلى. قلت يعني قلت في نفسي: إذن لا يختارنا، يبقى وخير، إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، هو حديث أيوة. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله: اللهم الرفيق الأعلى. نعم. وهذا الحديث يعني شرحه الحافظ ابن حجر في يعني كتاب الوفاة النبوية، لكن هنا ليس موضع شرح يعني كيفية مات النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على مسألة الرقاق في لقاء الله عز وجل. نعم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لقاء الله سبحانه عز وجل. أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت، فينبغي الاستنان به في ذلك، إننا نستنان به في محبة لقاء الله عز وجل. أما هل نستنى به في الاختيار؟ نحن لن نخير، الأنبياء هم الذين يخيرون، أما نحن لا. وذكر بعض الشراح كلام الحافظ ابن حجر أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت، لأن كل نبي بيجي له ملك الموت يستأذنه أولا، لما جه يستأذن موسى ضربه وفاق عين. لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال له: هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ يعني أنا الخليل، الخليل يموتني؟ فأوحى الله تعالى إليه: قل له: هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض، الآن فاقبض. وهذا أنا دورت عليه في كل حتة مليتكوش أبدا نهائيا، ما هو الحفظ بحضر أورده في شرح البخاري، لكن تبحث عنه ما. قال الحافظ: وجدت في المبتدأ لأبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال ملك الموت: يا ربي إن عبدك إبراهيم جزع من الموت، فقال: قل له: الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه. فبلغه فقال: نعم يا رب قد اشتقت إلى لقائك. فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها. أيضا بحثت عنه في كل حتة ما فيه. نعم. طيب، هذا قال بعد ذلك: باب سكرات الموت. باب سكرات الموت، وسكرات جمع سكرة، سكون الكاف، سكرة، ومنها كلمة السكر. وطبعا الأعناب والبلح فيه سكر ورزق حسن. من السكر يعني حالة تعرض بين المرء وعقله، وقد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، فإن كانت من محرم فهي مذمومة. نعم. وهي حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، وتكون في الغضب. أيضا الغضب يعني يفصل بين الإنسان وعقله، والعشق والألم، الألم الشديد جدا الإنسان ممكن يهدي بسبب الألم. وتأتي في النعاس، يغيب وتأتي في الغشي يعني في الإغماء الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا، هو المراد هنا. وذكر فيه ستة أحاديث، نأخذ الحديث الأول وهو الحديث العاشر بعد 6510. قال: حدثني محمد بن عبيد ابن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة، ده تابعي جليل، عشر ثلاثين صحابي، أن أبا عمرو وهو ذكوان مولى عائشة، مولى لها كان يصلي بها، أخبره، هيخبره عن مين بقى؟ عن عائشة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يا ركوة يا علبة، الشك هو عمر الراوي، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. ده وصف عائشة رضي الله عنها لذكوان. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الألم، يعني العلبة تكون علبة خشب والركوة تكون زمزمية جدا. فجعل يدخل يده، الرواية البخاري يديه، وهنا يده يعني يقصد بها يديه، تثنية. نعم. طيب، فيمسح بهما، فإن قال يمسح بها على رواية يد، لكن المقصود الجنس، فيمسح بهما ويقول: إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أو حسن يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. نعم. وهذا الحديث ورد من قبل في الوفاة النبوية وشرحه الحافظ ابن حجر، لكن نحن الآن في مجال آخر. فعن عائشة رضي الله عنها كما روى القاسم بن محمد، قاسم بن محمد يعني محمد بن أبي بكر، فالقاسم هذا يروى عن عمته عائشة، قالت: وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة عن المثانة والذاقنة لا الذقن، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شدة رهيبة جدا عليه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي عنها بلفظ: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحسد واحد مثلا موته جه سهل، لا أحسده، لأن الأفضل منه عانى معاناة شديدة جدا، أفضل الخلق. نعم. طيب، العلبة من الخشب والركب من الأدم، ده كلام البخاري. وبعض اللغويون يقول الركوة شبه تور من أدم، يعني شبه جلد من أدم، من جلد. قال المطرزي: هي دلو صغير. وقال غيره: كالقصعة تتخذ من جلد ولها طوق خشب. وأما العلبة فقال العسكري: هي قدح الأعراب تتخذ من جلد، تتخذ من جلد. وقال ابن فارس: قدح ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد، وقيل أسفله جلد وعلى خشب، هو عموما إناء عند العرب وخلاص. وفي الحديث أهم شيء أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتب. من رأي واحد بيعاني جدا، لا أكيد شوف عمل إيه، لا ده شد واحد عانى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكفير لسيئات. فهل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الحسنات، ولأمثالنا عسى تكفير للسيئات. طيب، هذا الحديث الأول، هنا هو ستة أحاديث. الحديث الثاني هو الحديث الحادي عشر بعد الخمسمائة، هو ستة آلاف، 6511. قال البخاري: حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي هشام بن عروة، عن أبي يعني عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاه. طبعا جفاه معناها أن الحرف الأول جيم، يعني تحته إيه؟ نقطة، مش كده؟ والفه فوقها نقطة، تمام؟ طيب، لو ما فيش نقط حفاه وجفاه، احتمال الاثنين صح، ليتبين وتثبت. يبقى يحتمل ان رجال من العرب جم حفاه، او هم اصلا، لان العرب فيهم ليش؟ فيهم الجفوة، ده جفاء. قالت: كان رجال من الاعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم. إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. وهذا ليس معناه قيام الساعة الكبرى، وإنما معناه أنه لن بعد هذا اليوم أي واحد عايش حتى لو عنده يوم لن يعيش أكثر من 100 سنة ويكون قد مات. وفعلا كل اللي كانوا في هذا الوقت كلهم لم تمر عليهم 100 عام إلا وماتوا. قال إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. أما جفاه وصفهم بذلك على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الخشونة الشظف فتجفو أخلاقهم غالبا. وأما على رواية الحاء يعني حفاة فلقلة اعتنائهم بالملبس أو لانتشار الحفاء عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحفاء أحيانا. أما قوله متى الساعة في رواية مسلم كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، وكان ذلك لما طرق أسماعهم تكرار اقترابها في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم، وفي رواية مسلم نظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لا يدركه الهرم. في حديث أنس عند مسلم وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، وفي رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة. ثم لا يعتقد يكون من أزد شنوءة واسمه محمد. وفي أخرى له غلام للمغيرة بن شعبة، غلام يعني عبد عند المغيرة بن شعبة، والثلاثة لا تتعارض. الغلام اسمه محمد ومن أزد شنوءة وعامل عند المغيرة. قال أنس وكان من أقراني، لأن أنس كان في ذلك الوقت صغيرا. نعم. ولا مغيرة بينهما. قال الجمع هو من أزد شنوءة وحليف للأنصار ويخدم المغيرة. وأما قول أنس كان من أقراني وفي رواية من أترابي، يعني يقول لك من سن، يريد في السن، وكان سن أنس حينئذ نحو 17 سنة. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه كان عنده 10، ولما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عنده 20، فهنا كان عنده نحو 17 سنة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام بن عروة يعني موتهم، يعني موتهم، وهو موصول بالسند المذكور. وفي حديث أنس حتى تقوم الساعة، هنا ليست الساعة الكبرى وإنما ساعتهم. قال عياض حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، يفسر حديث أنس، وأن المراد ساعة المخاطبين، وأن المراد ساعة المخاطبين، وهو نظير قوله أرأيتكم ليلتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على الأرض ممن هو عليها الآن أحد. حديث واضح خالص، والمراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد. وقد وقع الأمر كذلك حقيقة وواقعا، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، آخر واحد مات في الصحابة هو الطفيل بن عامر بن واثلة، وجزم به مسلم وغيره، وقد توفي 10 و100 من الهجرة، 10 و100 من الهجرة، وذلك عند رأس 100 سنة من وقت تلك المقالة. وقيل كانت وفاته قبل ذلك، فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان، وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حكم أن كل اللي موجود أن يموتوا حتى الذي لم يره، لأنه كان لما قال هذا الحديث قالوا في المدينة، يبقى في ناس عايشة مثلا في اليمن أو في الهند أو في أي مكان، ما فيش حد يعيش في ذلك الوقت إلا ومات بعد، إلا ومات في خلال هذه 100 سنة. قد احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. نعم صحيح. والساعة جزء من الوقت، وأطلقت على القيامة يعني لسرعة الحساب فيها. قال الله تعالى وهو أسرع الحاسب، ومن أسماء الله الحسيب والحسب. أو لما نبه عليه بقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وأطلقت الساعة على ثلاث أشياء: الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة، والوسطى وهو موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه رأى عبد الله ابن أنيس فقال إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، فقيل إنه آخر من مات من الصحابة، وصعدنا آخر من مات هو الطفيل. والصغرى اللي هي الثالثة موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، ومنها قول صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تخوفت الساعة، يعني تخوف الساعة إيه؟ ساعته هو، لا ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموت. وما ذكره عن عبد الله بن أنيس قال الحافظ لم أقف عليه ولا هو آخر من مات من الصحابة جزما. قال الداودي هذا الجواب من معارض الكلام، فإنه لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا متى الساعة لو قال لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم، لأنهم قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان لارتابوا، ما يقولوا متى الساعة لا أدري، لكن لما يقول شيء آخر من الأمور هذا شيء طيب جدا. فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه، ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. وما هو المراد؟ لا أدري. أسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند رب. وقال ابن الجوزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد. ومن ثم قال في الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، فجوز خروج الدجال في حياته. وهذا الكلام غير مقبول من الإمام الجوزي رحمه الله، وهذا احتمال بعيد جدا. نعم. والفرق بين الخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة، يعني ما أحد يعلم المدة والله أعلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدي الساعة أمورا عظاما: خروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم. وقال الكرماني هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، أي كأنه يقول دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنه لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصيكم، يعني حتى تجتهدوا في الطاعة والعبادة، فهو أولى لكم، لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته، لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. والمرة القادمة الحديث الثالث، وهو قوله في جنازة مستريح ومستراح منه. وفي حال الحياة الواحد يحب لقاء الله لما بيسمع عن الجنة وما فيها، نتمنى لقاء الله ولكن بعد الموت، نتمنى يعني البشرة في الآخرة، وما من أحد إلا يتمنى. مظبوط. نعم. نزل السم ممكن، لكن هو قال هذا أوان انقطاع أبهري، هذا أوان انقطاع أبهري، ممكن يكون من أثر السم، لكن هو لابد يعاني. ليك إيه بعد العصر؟ لا ما إحنا بعد كلنا مع بعض. رحت فين يا ابني؟ رحت فين؟
رحت
فين؟ بارك الله فيك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مع البخاري رحمه الله في باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والحديث السابع بعد الخمسين بعد 506,507. قال حدثنا حجاج، قال حدثنا همام، أو حدثنا همام يعني عن حجاج وروي عن همام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر يعني عند الاحتضار بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا الحديث اختصر أبو داود وغيره يعني مروي عن عائشة، لأن عائشة قالت: كلنا نحب الموت. يبقى عبادة بن الصامت قال هذا الحديث وسامعه منه أنس، وعائشة رضي الله عنها أيضا قالت هذا الحديث. فعن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، الحديث كله يبقى رواه سعد عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، وخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب من أحق لقاء الله لقاء الله أحب الله لقاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، يعني ليس كره الموت، وإلا ما في أحد يحب الموت. قال: ليس ذاك، أي ليس المراد بلقاء الله تعالى الموت، لأن الموت يكرهه كل إنسان بطبعه. نعم. أما عن ملاقاة الله تعالى، أما عن ملاقاة الله تعالى ورؤيته، فإن لقاء الله يكون بعد الموت ويكون يوم القيامة، اللقاء الحقيقي بعد الموت ويوم القيامة، ورؤيته سبحانه لا تكون إلا يوم القيامة. وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فذكر الحديث، قال: وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. وقال العبارة التي قالتها هي نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلا يطرف، وحشرج الصدر أي ترددت الروح في الصدر، واقشعر الجلد وتشنجت أي انقبضت، وهذه الأمور هي حالة المحتضر. المحتضر، قال الخطابي: اللقاء يقع على أوجه، منها المعاينة، اللقاء اللي هو مقابلة، ومنها البعث. البعث فقط يعد لقاء، لقول تعالى: الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بالبعث. ومنها اللقاء معناه الموت، فقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذن اللقاء هنا معناها الأجل. وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فلقاء الله المذكور في الحديث السابق غير الموت. إذن من أحب لقاء الله مش معناها أحب الموت. صحيح أن الموت يطلق على اللقاء، لكن الحديث هنا لا يقصد الموت، وإنما يقصد حسن الأجر عند لقاء الله في الآخرة. في الآخرة يعني الإنسان فينا لما يكون الآن بيحب لقاء الله، ليس أنه بيحب الموت، لأنه حتى لو مات لن يلقى الله، لن يلقى الله إلا يوم القيامة. يبقى معنى الحديث هنا إن لقاء الموت، إن لقاء الله ليس مقصودا به الموت، وإنما مقصود به لقاء الله حقا ورؤية الله حقا يوم القيامة، بدليل قوله في الرواية الأخرى: والموت دون لقاء الله. يبقى ليس الموت هو لقاء الله، بل الموت دون لقاء الله. لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله. وقال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام: ليس، أي المقصود بالحديث، ليس المقصود كراهة الموت وشدته، لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحد، ما في حد يحب شدة الموت والاعتبار، ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: ومما يبين ذلك، إذن حب لقاء الله معناه عدم التعلق بالدنيا، الإنسان يجعلها في يده ويعيشها باعتبارها دار ممر، وأمل دائما تعمير الآخرة. قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاقب قوما بحب الحياة، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا، ليه؟ ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، فهؤلاء الذين لا يحبون لقاء الله وطمأنوا بها. وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث أن المحبة والكراهة التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النزع، يعني عند الاحتضار ويرى الملائكة المبشرات، ساعتها يتمنى لقاء الله. وهذا معلوم، أنه لما نحمل جنازة وهي تبشر فيتقول: عجلوا عجلوا، أو قدموني قدموني، وإذا كان الآخر تقول: يا ويلها أين يذهبون بها. فهي لا، فإذن هي الحالة التي تقع عند النزع، في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، لأن طبعا عند الغرغرة لا تقبل التوبة، حيث يكشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه، فعندئذ يفرح لو كان معاله طيبا فيحب لقاء الله ساعتئذ، أو العكس والعياذ بالله. وفي الحديث أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيل، فمن كرهه كره الموت إيثار للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما، يبقى الموت يطلع بره، نحن نكره الموت، لكن لو نحب ما بعد الموت من حياة ونعيم، هذا هو نعم. أما كراهية تقول: لا، لا أريد جنة وأريد أعيش في الدنيا ومطولا، هذا هو. فمن فعل ذلك كان مذموما، ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة، كأن يكون مقصرا في العمل ولم يستعد له بالأهبة، بالاستعداد بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب، فهو معذور. يبقى في نوع معذور، اللي هو نوع عنده ذنوب كثيرة جدا ونفسه أنه ما لا يموت الآن قبل أن يتدارك ويتوب ويأتي الحقوق. نعم، لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يفعل ماذا؟ واحد مقصر وعنده ذنوب ولا يحب اللقاء الآن، فماذا يفعل هذا؟ يجب عليه ماذا؟ أن يبادر إلى أخذ الأهبة، حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. وفي الحديث أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، أو أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد، أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت، لا يمكن رؤية الله أبدا في الحياة، أخذا من قوله: والموت دون لقاء الله. وقد ورد بأصرح من هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا في حديث طويل، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، يعني لن تروا حتى تموت، ثم يمضي الزمن وتأتي الساعة. طيب، أما ملاقاة الله ورؤيته يوم القيامة فهي ثابتة في أدلة كثيرة، قال الله في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى لقائك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من موجبات محبة الله للقاء عبده، لحديث الذي ذكرناه: من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. ومحبة الله تعالى لذلك من أسباب المغفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في غير ضراء مضرة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التمتع برؤية الله في غير ضراء، يعني مع الرضا، يقصد أنه مع رضا الله، لأن الضراء ربما كانت نافعة أجلا أو عاجلا، فلا يليق الاستعاذة منها. لذا قال ضراء مضرة، أو ضراء مضلة، أو فتنة مضلة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بأنها مضلة، لأن من الفتن ما يكون من أسباب الهداية. يعني ممكن إنسان ضائع كده في الدنيا ثم يبتلى بهجوم الأعداء عليه، فلما يبتلى هو يتذكر والناس فكروا بالجهاد، فينقلب حاله من ضائع إلى مجاهد. وانظروا إلى حال حمزة رضي الله عنه قبل أن يعتدي أبو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. قبل ذلك كان حمزة لا ليس مسلما ولا يهتم بهذه الأمور نهائيا، ثم تعصب لابن أخيه حمية، ثم دخل الإيمان قلبه. فممكن فتنة تسبب، نعم، وكثير من الناس يفتنون في الدنيا فتسبب هذه الفتنة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الفتن ما يكون من أسباب الهداية، وهذا بهذا الاعتذار أو بهذا الاعتبار مما لا يستعاذ منه. يعني ليس كل فتنة نستعيذ بالله منه، وإنما نستعيذ بالله من الفتنة المضلة، الفتن المضلة. أما الفتن غير المضلة لا، هي الابتلاءات ما نستعيذ بالله منه، وإنما نلجأ إلى الله عز وجل ينجينا ونفوز فيها. والفتنة هي الامتحان والاختبار، وهذا الكلام كلام الشوكاني في نيل الأوطار. طيب، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني، ويأتي في كتاب التوحيد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاء. فيتعين أن من في حديث الباب هنا شرطية، أن البعض قال ليست شرطية، هي شرطية. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وهو قال ليست شرطية، الحقيقة أنها شرطية. نعم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قال المازري: من قضى الله بموته لابد أن يموت، وإن كان كارها للقاء الله، كاره ولا محب كل سيموت. صح، ولو كره الله موته لما مات، ولو كره الله موت أحد لكره موت محمد صلى الله عليه وسلم. فيحتمل الحديث على كراهة الله سبحانه وتعالى لها لبعض العباد ممن هم كفار أو منافقون أو ممعنون في المعصية، وكره الله عز وجل معاصيهم هذه وفسقهم هذا. نعم، أما قوله إن لنكره الموت، وهو قوله لعائشة، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت في رواية سعد بن هشام: يا نبي الله، أكراهة الموت فكلنا نكره الموت. قالت هكذا: أكراهة الموت فكلنا نكره الموت. لكنه بين لها أنه الإنسان الذي يحب لقاء الله هو الذي يبشر برضوان الله وكرامته هكذا. وفي رواية: يبشر برحمة الله ورضوانه وجنته. وفي حديث حميد عن أنس: ولكن المؤمن إذا حضر، يعني الموت، جاءه البشير من الله، وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله، فأحب الله لقاءه. فعلا يعني الإنسان طبعا لا ندري هذا غير، لكن حقيقة لو الإنسان بيحتضر وشاف ملائكة أمامه وتبشره بالجنة، لا شك أنه سيكون في غير السعادة، ولا شك أنه لو خيروه يرجع للدنيا لن يرجع. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب عندئذ لقاء الله وأحب الله لقاءه. قوله: فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني مما ينتظره، أي بعد الموت، مما يستقبله بعد الموت. وقد وقعت المراجعة من عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت من بعض التابعين لها. وقد أخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هاني قال: سمعت أبا هريرة فذكر أصل الحديث، قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: سمعت حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فذكره قال: وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت ليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر ذكرناها ولم يطرف وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت يعني تقبضت الجلود، فهذه حالة المحتضر. وكأن عائشة رضي الله عنها أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا، وعند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير. فيجي إنسان كده يقول لك ده كان سبحان الله ده حاله في الآخر، وانضبط خالص وواظب على الصلاة، وفي كثير جدا رأيناه ياما موجودة في الدنيا كثير جدا. ولذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الإنسان إذا أحب الله عسله يعسله، والناس كلها تشعر بلذة وجوده تتمنى طول عمره. يقول لك ده كان ده سبحان الله الآن هو ما شاء الله وليس فرد ولا 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 حتى يقال مات بخير ما كان. فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه للقاء الله، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه. قلت ده كان جيت آخر عمره يفعل كل هذه الأشياء، فحتى يقال مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي الحديث أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه بشر بخير. هو ليس دليل ولكن يستبشر به، يستأنس به، لأنه ممكن إنسان يعاني معاناة شديدة ولا يظهر على وجهه سرور، ليس صفرا. وكذا العكس. وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت، لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت. يعني إنسان يحب لقاء الله من غير ما يتمنى الموت، كأن تكون المحبة حاصلة فلا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب لقاء الله سواء الموت تأخر أو تعد. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أصابه طاعون عمواس بدأ طبعا يحصل له بقى أن أجزاءه تسقط، الطاعون يمشي في ربعه في أطرافه، ثم يقول: يا ربي والله إنك لتعلم أني أحبك. إذن كراهة الموت محمول على حالة الحياة المستمرة، أما عند الاحتضار والمعاينة ففعل الإنسان ساعتها يقول أتمنى الموت فعلا، فيقترن الموت هنا بحب لقاء الله. لكن طول ما الإنسان حي لا يقترن الموت بحب لقاء الله. وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة تفصيل، فمن كره الموت إيثارا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموم. واحد يقول لك لا أنا لا أريد أموت ولا أريد حور ولا أريد جنات، لا. ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مثلنا مقصرا في العمل ولم يستعد له بالأهبة فيتخلص من التبعات ويقوم بأمر الله فهو معذور. لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. وفيه أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء، وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعمى صلى الله عليه وسلم، وكلم فاطمة وبشرها رضي الله عنه رضي الله عنها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لقاء الله قبل الموت وحال الموت، حتى في حال الموت أحب لقاء الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى الحديث الذي يليه، انتقل البخاري الحديث الذي يليه، قال: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أي ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أي الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير من تابعيين كبار في رجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فالنبي أي نبي يرى مقعده من الجنة ثم يخير، هل تحب أن تطول بك الحياة أو أن تقبض؟ وده معروف وحصل لموسى صلى الله عليه وسلم، وقال يعني تطمع في أن يبقى، فقال له ضع يدك على ظهر ثور، حديث معروف. إذن أي نبي يرى مقعده. فلما نزل به أي بمن محمد صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الاحتضار ورأسه على فخذي، فخذ غوشي عليه ساعة، ساعة يعني وقتا، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى، يعني اللهم أسألك أن أكون مع الرفيق الأعلى. ومن أسماء الله الرفيق ومن أسماء الله الأعلى. قلت يعني قلت في نفسي إذا لا يختارنا، يبقى هو خير، إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، هو حديث إيه؟ أيوة. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله اللهم الرفيق الأعلى. نعم. وهذا الحديث يعني شرحه الحافظ ابن حجر في يعني كتاب الوفاة النبوية، لكن هنا ليس موضع شرح يعني في مات النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على مسألة الرقاق في لقاء الله عز وجل. نعم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لقاء الله سبحانه عز وجل. أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت، فينبغي الاستنان به في ذلك، إننا نستنى به في محبة لقاء الله عز وجل. أما هل نستنى به في الاختيار؟ نحن لن نخير، الأنبياء هم الذين يخيرون، أما نحن لا. وذكر بعض الشراح كلام الحافظ ابن حجر أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت، لأن كل نبي بيجي له ملك الموت يستأذنه أولا، لما جه يستأذن موسى ضربه وفاق عينه. لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه قال له هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ يعني أنا الخليل، الخليل يموتني؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال يا ملك الموت الآن فاقبض، الآن فاقبض. وهذا أنا دورت عليه في كل حتة أبدا نهائيا، ما هو الحافظ ابن حجر أورده في شرح البخاري، لكن تبحث عنه. قال الحافظ وجدت في المبتدأ لأبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ملك الموت يا ربي إن عبدك إبراهيم جزع من الموت، فقال قل له الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه، فبلغه فقال نعم يا ربي قد اشتقت إلى لقائك، فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها. أيضا بحثت عنه في كل حتة ما فيه. نعم. طيب هذا قال بعد ذلك باب سكرات الموت، باب سكرات الموت. وسكرات جمع سكرة سكون الكاف سكرة، ومنها كلمة السكر، وطبعا الأعناب والبلح فيه سكر ورزق حسن. من السكر يعني حالة تعرض بين المرء وعقله، وقد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، فإن كانت من محرم فهي مذمومة. نعم. وهي حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، وتكون في الغضب أيضا، الغضب يعني يفصل بين الإنسان وعقله، والعشق والألم، الألم الشديد جدا الإنسان ممكن يهدي بسبب الألم، وتأتي في النعاس يغيب، وتأتي في الغشي يعني في الإغماء الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا، هو المراد هنا. وذكر فيه ستة أحاديث، نأخذ الحديث الأول وهو الحديث العاشر بعد 6510. قال حدثني محمد بن عبيد ابن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة، ده تابعي جليل، عشر ثلاثين صحابي، أن أبا عمرو وهو ذكوان مولى عائشة، مولى لها كان يصلي بها، أخبره، هيخبره عن مين بقى؟ عن عائشة، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يا ركوة يا علبة، الشك هو عمر الراوي، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. وصف عائشة رضي الله عنها لذكوان. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري. قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب والركوة من الألم، يعني العلبة تكون علبة خشب والركوة تكون زمزمية جدا. فجعل يدخل يده، الرواية البخاري يديه، وهنا يده يعني يقصد بها يديه، تثنية. نعم. طيب، فيمسح بهما، فإن قال يمسح بها على رواية يد، لكن المقصود الجنس، فيمسح بهما ويقول: إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أو حسن يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. نعم. وهذا الحديث ورد من قبل في الوفاة النبوية وشرحه الحافظ ابن حجر، لكن نحن الآن في مجال آخر. فعن عائشة رضي الله عنها كما روى القاسم بن محمد، قاسم بن محمد يعني محمد بن أبي بكر، فالقاسم هذا يروى عن عمته عائشة، قالت: وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، الحاقنة يعني المثانة والذاقنة لا الذقن، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شدة رهيبة جدا عليه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي عنها بلفظ: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا أحسد واحد مثلا موته جه سهل، لا أحسده، أن الأفضل منه عانى معاناة شديدة جدا، أفضل الخلق. نعم. طيب، العلبة من الخشب والركب من الأدم، ده كلام البخاري. وبعض اللغويون يقول الركوة شبه تور من أدم، يعني شبه جلد من أدم، من جلد. قال المطرزي: هي دلو صغير. وقال غيره: كالقصعة تتخذ من جلد ولها طوق خشب. وأما العلبة فقال العسكري: هي قدح الأعراب تتخذ من جلد، تتخذ من جلد. وقال ابن فارس: قدح ضخم من خشب وقد يتخذ من جلد، وقيل أسفله جلد وعلى خشب، هو عموما إناء عند العرب وخلاص. وفي الحديث أهم شيء أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتب. رأي واحد بيعاني جدا، لا أكيد، شوف عمل إيه، لا، ده شد واحد عانى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته وإما تكثير لسيئات. فهل النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الحسنات، ولأمثالنا تكثير للسيئات. طيب، هذا الحديث الأول، هنا هو ستة أحاديث. الحديث الثاني هو الحديث الحادي عشر بعد الخمسمائة، هو ستة آلاف، 6511. قال البخاري: حدثني صدقة قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي هشام بن عروة، عن أبي يعني عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاه. طبعا جفاه معناه أن الحرف الأول جيم، يعني تحته إيه؟ نقطة، مش كده؟ والفه فوقها نقطة، تمام؟ طيب، لو ما فيش نقط حفاه وجفاه، فما الاثنين؟ صح، ليتبين وتثبت. يبقى يحتمل ان رجال من العرب جم حفاه، او هم اصلا، لان العرب فيهم ليش؟ فيهم الجفوه، ده جفاء. قالت: كان رجال من الاعراب جفاه ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسالون متى الساعه، فكان ينظر الى اصغرهم فيقول: ان يعش هذا لا يدركه الهرم. إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. وهذا ليس معناه قيام الساعة الكبرى، وإنما معناه أنه لن بعد هذا اليوم أي واحد عايش حتى لو عنده يوم لن يعيش أكثر من 100 سنة ويكون قد مات. وفعلا كل اللي كانوا في هذا الوقت كلهم لم تمر عليهم 100 عام إلا وماتوا. قال إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. أما جفاه وصفهم بذلك على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الخشونة الشظف فتجفو أخلاقهم غالبا. وأما على رواية الحاء يعني حفاة فلقلة اعتنائهم بالملبس أو لانتشار الحفاء عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحفاء أحيانا. أما قوله متى الساعة في رواية مسلم كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، وكان ذلك لما طرق أسماعهم تكرار اقترابها في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا استعجلوه، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم، وفي رواية مسلم نظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لا يدرك الهرم. في حديث أنس عند مسلم وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، وفي رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة، ثم لا يعتقد يكون من أزد شنوءة اسمه محمد، وفي أخرى له غلام للمغيرة بن شعبة، غلام يعني عبد عند المغيرة بن شعبة، والثلاثة لا تتعارض، الغلام اسمه محمد من أزد شنوءة وعامل عند المغيرة. قال أنس وكان من أقراني، لأن أنس كان في ذلك الوقت صغيرا. نعم. ولا مغيرة بينهما. قال الجمع هو من أزد شنوءة وحليف للأنصار ويخدم المغيرة. وأما قول أنس كان من أقراني وفي رواية من أترابي، يعني يقول لك من سن، يريد في السن، وكان سن أنس حينئذ نحو 17 سنة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه كان عنده 10، ولما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عنده 20، فهنا كان عنده نحو 17 سنة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام بن عروة يعني موتهم، يعني موتهم، وهو موصول بالسند المذكور. وفي حديث أنس حتى تقوم الساعة، هنا ليست الساعة الكبرى وإنما ساعتهم. قال عياض حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، يفسر حديث أنس، وأن المراد ساعة المخاطبين وأن المراد ساعة المخاطبين، وهو نظير قوله أرأيتكم ليلتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على الأرض ممن هو عليها الآن أحد. حديث واضح خالص، والمراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد. وقد وقع الأمر كذلك حقيقة وواقعا، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، آخر واحد مات في الصحابة هو الطفيل بن عامر ابن واثلة، وجزم به مسلم وغيره، وقد توفي 10 و100 من الهجرة، 10 و100 من الهجرة، وذلك عند رأس 100 سنة من وقت تلك المقالة. وقيل كانت وفاته قبل ذلك، فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان، وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حكم أن كل الموجود أن يموتوا حتى الذي لم يره، لأنه كان لما قال هذا الحديث قالوا في المدينة، يبقى في ناس عايشة مثلا في اليمن أو في الهند أو في أي مكان، ما فيش حد يعيش في ذلك الوقت إلا ومات بعد، إلا ومات في خلال هذه 100 سنة. قد احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. نعم صحيح. والساعة جزء من الوقت، وأطلقت على القيامة يعني لسرعة الحساب فيها. قال الله تعالى وهو أسرع الحاسب، من أسماء الله الحسيب والحسب. أو لما نبه عليه بقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وأطلقت الساعة على ثلاث أشياء: الساعة الكبرى وهي بعث الناس للمحاسبة، والوسطى وهو موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه رأى عبد الله ابن أنيس فقال إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، فقيل إنه آخر من مات من الصحابة، والصحيح أن آخر من مات هو الطفيل. والصغرى اللي هي الثالثة موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، ومنها قول صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تخوفت الساعة، يعني تخوف الساعة إيه؟ ساعته هو، لا ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموت. وما ذكره عن عبد الله بن أنيس قال الحافظ لم أقف عليه ولا هو آخر من مات من الصحابة جزما. قال الداودي هذا الجواب من معارض الكلام، فإنه لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا متى الساعة لو قال لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم، لأنهم قالوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان لارتابوا، ما يقولوا متى الساعة لا أدري، لكن لما يقول شيء آخر من الأمور هذا شيء طيب جدا. فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه، ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. وما هو المراد؟ لا أدري. أسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند رب. وقال ابن الجوزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفي قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد. ومن ثم قال في الدجال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، فجوز خروج الدجال في حياته، وهذا الكلام غير مقبول من الإمام الجوزي رحمه الله، وهذا احتمال بعيد جدا. نعم. والفرق بين الخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة، يعني ما أحد يعلم المدة والله أعلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدي الساعة أمورا عظاما، خروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى بن مريم. وقال الكرماني هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، أي كأنه يقول دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنه لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم، يعني حتى تجتهدوا في الطاعة والعبادة، فهو أولى لكم، لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته، لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. والمرة القادمة الحديث الثالث، وهو قوله في جنازة مستريح ومستراح منه. وفي حال الحياة الواحد يحب لقاء الله لما بيسمع عن الجنة وما فيها، نتمنى لقاء الله ولكن بعد الموت، نتمنى يعني البشرة في الآخرة، وما من أحد إلا يتمنى. مظبوط. نعم. نزل السم ممكن، لكن هو قال هذا أوان انقطاع أبهري، هذا أوان انقطاع أبهري، ممكن يكون من أثر السم، لكن هو لابد يعاني. ليك كمان بعد العصر. لا ما احنا بعد كلنا مع بعض. رحت فين يا ابني؟
رحت فين؟
بسم الله. رحت فين؟ اخبارك؟ سافرت على الجيش. انا هنا والله. بارك الله فيك.